أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ومنها قوله عليه السلام: أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. الكلام في الحديث الخامس من الأحاديث التي استند إليها الأصوليون في باب الشك في أصل التكليف لإثبات أصالة البراءة، وهو قوله عليه السلام: أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف أن من لم يعلم حرمة شرب التتن مثلا، فلو ارتكب هذا الشرب لكان ارتكابه عن جهالة. لا يعلم، أن من لم يعلم حرمة شرب التتن فلو ارتكب هذا الشرب عليكم السلام لكان ارتكابه عن جهالة صغرى الكبرى. وكل ارتكاب كان كذلك فلا مؤاخذة عليه، وكل ارتكاب كان كذلك أي عن جهالة فلا عقوبة فيه ولا مؤاخذة عليه. هذه الكبرى النتيجة. فإذا ارتكاب شرب التتن مما لا مؤاخذة عليه، وهذا هو معنى أصل البراءة. هذا تقريب الاستدلال بالحديث الخامس. وقد ناقش الشيخ الأعظم رحمه الله في هذا الاستدلال بما حاصله أن الجاهل، من كلام يدور حول الارتكاب عن جهل، أن الجاهل على أقسام وأنواع ثلاثة. واحد، قد يكون الجاهل غافلا محضا بحيث لا يلتفت إلى أن لهذا الفعل حكما في الواقع، بحيث لا يلتفت أصلا إلى أن لهذا الفعل حكما في الواقع. اثنين، وقد يكون الجاهل جاهلا مركبا بأن يعتقد حلية الحرام مثلا، فهو لا يعلم بأنه لا يعلم. ثلاثة، فالقسم الأول الغفلة، القسم الثاني الجهل المركب. ثلاثة، وقد يكون جاهلا بسيطا أو فقل شاكا بأي شك في أن هذا الفعل حلال أو حرام، فهو يعلم بأنه لا يعلم. القسمان الأولان معذوران، الغافل المحض والجاهل المركب، والقسم الأخير هو محل البحث في البراءة والاشتغال. القسمان الأولان معذوران، وأما الثالث فهو محل البحث في البراءة والاشتغال. والحديث الشريف: أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، ظاهر له عليكم السلام له ظهور في القسمين الأولين لا في الأخير الذي هو محل البحث، فيكون الحديث عندها أجنبيا عما نحن بصدده. الآن هذا أن الحديث الشريف إلى ظهور في القسمين الأولين، يعني في الغفلة والجهل المركب، أو تريد تقول في الغافل والجاهل المركب، مو في القسم الأخير الجاهل البسيط يعني الشاب. هذا يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى مؤيد، يحتاج إلى شاهد عليكم السلام. والقرينة على هذا المطلب، يا مطلب، أن الحديث الشريف إلى ظهور في القسمين الأولين لا الأخير. والقرينة على هذا المطلب أمران: الأمر الأول حرف الباء، الداخل على قوله عليه السلام بجهالة فلا شيء عليه، بجهالة. ومعنى حرف الباء هنا السببية، يعني شنو السببية؟ وأن عطف تفسيري، وأن سببية الغفلة والجهل المركب سببيتهم للارتكاب، يعني من ركب أمرا، يعني من ارتكب أمرا، وأن سببية الغفلة والجهل المركب للارتكاب أقوى من سببية الجهل البسيط للارتكاب. ليش؟ سببية الغفلة والجهل المركب أقوى من سببية الجهل البسيط، يعني الشك. الجهل البسيط يعني الشك، يدري أنه أنا ما أدري، يعلم بأنه لا يعلم، أقوى من سببية الجهل البسيط للارتكاب، لأن الشاك ربما يخاف من الارتكاب، أي من ارتكاب مخالفة الواقع، بخلاف الغافل والجهل والجاهل المركب. الغافل هو صن ما يدري، فهو ماشي على طبيعته على رسله، لا أقل في مخيلته هو ماشي على رسله، بعد وين يخاف من ارتكاب الواقع، مخالفة الواقع؟ والجاهل المركب يعتقد، يعلم، يعني لا يعلم بأنه لا يعلم، هو اعتقاد عنده يمشي وفق اعتقاده، لأن الشاك ربما يخاف من ارتكاب مخالفة الواقع، بخلاف الغافل والجاهل المركب. فإذا الجهالة التي من الباء السببية داخل عليه من الجهالة، فإذا الجهالة التي تكون سببا للارتكاب يا جهالة، إنما هي الجهالة بالمعنيين الأولين. إنما هي الجهالة بمعنى الغفلة والجهل المركب للبسيط والشك. فإذا الحديث في هذه القرينة ظاهر في القسمين الأولين، الغافل والجاهل المركب، لأنه ظاهر في الأخير الذي هو محل الباحث. الأمر الآخر، مو قلنا والقرينة على هذا المطلب أمران؟ الأمر الأول حرف الباء، باء السببية. الأمر الآخر أنه لو كان المراد بالجهالة الشك، يعني مو القسم الأول ولا القسم الثاني، لا، الآن نجي نتنازل نقول المراد بالجهالة في الحديث الشريف بمعنى الجهل البسيط الشك اللي هو محل البحث. لو كان المراد بالجهالة الشك الجهل البسيط الذي هو محل البحث، فلا بد من تخصيص الحديث. الحديث ما يبقى بعد على هذا، فلا بد من تخصيص الحديث بأن يقال من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، يعني نفيت العقوبة لو ما نفيت، نفيت العقوبة، نفيت المؤاخذة، زين، وانت قاصد من الجهالة منه الشك الجهل البسيط، من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه إلا في الجاهل بالجهل البسيط المقصر الذي لم يتفحص، الذي لم يتفحص يعني ترك الفحص. ولا لابد انتم دارسين في أصول المظفر وفي بعض المطالب السابقة أن الشاك يعني المجتهد إذا شك في شيء يقدر بدون فحص يتمسك بأصالة البراءة، يقدر بدون فحص يقول لا شيء علي. إذا لازم احنا هذا الحديث نخصصه، نقول إلا في الجاهل بالجهل البسيط يعني إلا في الشاك المقصر الذي ترك الفحص، فإن هذا لم يكن معذورا حتى يكون الحديث صحيحا صادقا، لأنه هذا ما تستثني الحديث كذب. شلون أنه أي واحد ارتكب أمرا بجهالة وانت قاصد من الجهالة شنو الشك الجهل البسيط، هذا ما لا شيء عليه، ترك الفحص لم يترك الفحص، هذا لا شيء عليه، هذا ما له معنى. إذن لابد من تخصيص الحديث بأن يقال فلا شيء عليه إلا في الجاهل البسيط، يعني الشاك، إلا في الجاهل البسيط المقصر الذي ترك التفحص، فإن هذا لم يكن معذورا فارزا. وبالنتيجة شي يصير الحديث، وبالنتيجة فيكون الحديث مختصا بالجاهل القاصر، وهو الذي تفحص ولم يصل إلى الواقع، بل بقي في دائرة الشاك. يعني شنو الجاهل القاصر؟ يعني الشاك غير المقصر، يعني الذي تفحص ولم يصل إلى الواقع، بل بقي في دائرة الشاك. الحديث يجي شي يقول له فلا شيء عليك، جيد، أنت شاك وما مقصر، حصت إلى أن حصل لديك اليأس، عند ذلك أدلة البراءة تفتح ذراعيها لك، فلا شيء عليه. وبالنتيجة فيكون الحديث الشريف مختصا بمن؟ بالجاهل القاصر، وهو الذي تفحص ولم يصل إلى الواقع، بل بقي في دائرة الشك، في حين أن سياق الحديث عاب عن التخصيص، في حين أن سياق الحديث عاب عن التخصيص. لما؟ وذلك لأن الحديث الشريف هذا، يعني هذا الباء السببية كن خلوها في بالكم بجهالة، يعني أكو سبب أكو علة أكو تعليل. وذلك لأن الحديث الشريف هذا إنما جاء في مقام إعطاء التعليل، إنما جاء في مقام ماذا؟ إعطاء التعليل. وأن الارتكاب إنما كان بجهالة، وأن الارتكاب إنما كان بجهالة، فالجهالة التي، أو نغير، فالجهالة علة للمعذورية، فالجهالة علة للمعذورية، يا معذورية لا شيء عليه، فالجهالة علة للمعذورية ولا تأثير للفحص وعدمه في ذلك. شنو العلاقة الفحص وعدم الفحص؟ الحديث هذا المقدار يبين، يقول يا هذا الارتكاب إنما هو بيا سبب، بيا علة، بسبب الجهالة، فالجهالة علة للمعذورية ولا تأثير للفحص وعدمه في ذلك. والعلة تعمم لو تخصص، والعلة تعمم. فإذا بعد ما كان الحديث في مقام التعليل، العلة تعمم لو تخصص، العلة تعمم. فإذا لا ينبغي، والحالة هذه، أن يفرق بين الجاهل المقصر والقاصر. فالحديث الشريف لا يشمل ما نحن بصدده. إذن الحديث الخامس أيضا كسوابقه مما لا يشمل ما نحن بصدده، أعني إثبات أصالة البراءة في باب الشك في أصل التكليف. قال رحمه الله: ومنها قوله، ومنها أي ومن تلك الأخبار والأحاديث، الحديث الخامس قوله عليه السلام: أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. تقريب الاستدلال اللي وضحناه من الخارج لم يذكره الشيخ رحمه الله في المقام، وإنما رأسا يبين مناقشته. يقول: وفيه أن الظاهر من الرواية الشريفة ونظائرها من قولك فلان عمل بكذا بجهالة هو القسمان الأولان، هو اعتقاد الصواب يعني الجهل المركب، أو الغفل عن الواقع القسم الأول، صار تقديم وتأخير ليس أكثر من ذلك. يعني تقديم اعتبار منه اللي ذكرناه من الخارج، هو اعتقاد الصواب اللي هو القسم الثاني، أو الغفل عن الواقع اللي هو كان القسم الأول في كلامنا من الخارج. فلا يعم الحديث الشريف القسم الثالث الذي هو محل البحث في البراءة والاشتغال. قال: فلا يعم صورة التردد، صورة الشك، صورة الجهل البسيط في كون فعله صوابا أو خطأ. ويؤيد هذا الظاهر، ويؤيده أي ويؤيد هذا الظاهر من الرواية اللي هو القسمان الأولان، الأمر الأول اللي هو حرف الباء، وأن الباء هنا سببية لم يتعرض له الشيخ رحمه الله صريحا، صريحا لم يتعرض له، وإلا هو من ثنايا كلامه يستفاد من ذلك. يأكد يقول: من الرواية ونظائرها من قولك فلان عمل بكذا بجهالة، يعني باء سببية، وباء السببية شينطي؟ ينطي معنى السببية، وأن سببية الغفلة والجهل المركب للارتكاب أقوى من سببية الجهل البسيط إلما للارتكاب، لأن الشاف ربما يخاف من المين من ارتكاب مخالفة الواقع بخلاف الغافل والجاهل المركب. فالجهالة التي تكون سببا للارتكاب إنما هي الجهالة بمعنى الغفلة والجهل المركب للبسيط عن الشك. لا مو حصر، وإنما أن هذا هو السبب. ذاك
يكون
فنقول أنه ذاك أولا لم يكن سببا، وعلى تقي أنه سبب فهو سبب أضعف، أضعف من سببية الغفلة والجهل المرتب. الآن الغافل لا يمشي يرتكب وما يخافوا من ارتكاب مخالف، ليش؟ لأنه يقول لك أنا هو ما عنده في الشيء، غافل محض. الجهل المركب هو يعتقد أن هذا حلال فيرتكبه. إيه، فذاك القسم الثالث أولا لم يكن سببا، وثانيا على تقدير سببيته سببيته أضعف من سببية القسمين الأولين. ثم قال الأمر الآخر اللي هو ذكرناه من الخارج بعنوان الأمر الآخر، ويؤيده أي ويؤيد هذا الظاهر أن تعميم الجهالة بصورة الشك، يعني لو كان المراد من الجهالة الشك ماذا يصير؟ قال لا بد من التخصيص. قال لو أن تعميم الجهالة لصورة التردد أي لصورة الشك الجهل البسيط يحوج الكلام إلى التخصيص، يعني لا بد أن نخصص الحديث بمن؟ بالشاك غير المقصر، هذا اللي هو معذور اللي الإمام يقول عنا لا شيء عليه، فنخصص نقول فلا شيء عليه إلا في الجاهل البسيط، إلا في الجاهل بالجهل البسيط المقصر الذي ترك التفحص، فإن هذا لم يكن معذورا، وبالنتيجة راح يكون الحديث مختصا بمن؟ بالشاك غير المقصر. قال والحال وحالية وسياق الحديث آب يأبى عن التخصيص، لماذا؟ لأنه وارد في مقام إعطاء التعليل، والعلة تعمم، وحينئذ فلا ينبغي والحالة هذه أن يفرق بين الشاك المقصر وبين الشاك غير المقصر. هذا فلا يشمل الحديث ما نحن بصدد إثباته. ثم قال فتأمل، هذا الأمر بالتأمل لعله إشارة إلى أن التخصيص لازم أيضا، أن التخصيص لازم حتى على تقدير، حتى على تقدير أن الحديث الشريف مختص بالغافل والجاهل المركب، يعني حتى على تقدير أن الحديث مختص بالغافل والجاهل المركب مع ذلك نحتاج إلى التخصيص. لما؟ وذلك لأن المعذورية، لأن المعذورية عليكم السلام بين قوسين لا شيء عليه، وذلك لأن المعذورية إنما هي في الجاهل المركب غير المقصر، وأن الأمر ليس على إطلاقه، الجاهل المركب لابد هذا هم كون يفحص يفحص إلى أن صار عنده اعتقاد بحلية هذا فيرتكبه، ونقول عليه بأنه شنو معذور، يعني لا شيء عليه، يعني ماذا فعل الفحص مو ترك الفحص، يعني مو مقصر، وذلك لأن المعذورية بين قوسين لا شيء عليه إنما هي في الجاهل المركب ماذا في الجاهل المركب غير المقصر، مو المقصر فهو معذور. الغافل. لا هذا بس بالجهل المركب. اي بل نعم نعم فقط في القسم الاول نعم. هو يبقى الحديث الخامس مما لا يشمل ما نحن بصدد اثباته. ومنها الحديث السادس قوله عليه السلام ان الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. تقريب الاستدلال أن منطوق الحديث الشريف دال على أن الله تعالى حصرا إنما يؤاخذ عباده بالأمور التي تم إبلاغهم بها. يقول إن الله يحتج على العباد بمن؟ بما آتاهم. قضية يقول مو هكذا مطلق سيالة. بما آتاهم بما عرفهم أن الله تعالى إنما يحتج على عباده ويؤاخذهم يوم القيامة بالأمور التي تم إبلاغهم بها. مفهوم هذا الكلام إذن الأمور التي لم يتم إعلامها لم يتم إبلاغها للعباد فلا يحتج على عباده بها ولا يؤاخذهم ولا يؤاخذهم عليها. خلاف الإنصاف خلاف العدل. وهذه الكبرى الكلية هذه الفكرة أنه يحتج على عباده بيا أمور وما يحتج عليهم بيا أمور. وهذه الكبرى الكلية منطبقة على ما نحن فيه. فإن حرمة شرب التتن مما لم يتم إبلاغها مما لم يتم إعلامها وكل أمر كذلك يعني شنو كذلك يعني لم يتم إبلاغه للعباد فلا مؤاخذة عليه. وهذا هو معنى أصالة البراءة. هذا تقريب الاستدلال. ناقش الشيخ الأعظم رحمه الله في هذا الاستدلال بما حاصله أن دلالة هذا الحديث الشريف كالحديث كحديث السعة معلقة ومتوقفة على ماذا؟ معلقة ومتوقفة على أن أدلة الاحتياط الآتية الذكر لم تكن شاملة لموارد الشبهات البدوية لم تكن شاملة لموارد الشبهات البدوية وإلا لو كانت شاملة للشبهات البدوية فلا تصل النوبة إلى مدلول هذا الحديث الشريف. فإذا دلالة هذا الحديث معلقة ومتوقفة فلا يتسنى لنا الاستدلال رأسا بالحديث السادس على المطلوب أصالة البراءة. قال رحمه الله ومنها أي ومن الأحاديث ومن الأخبار اللي تمسك الأصوليون بها في باب الشك في التكليف لإثبات البراءة. الحديث السادس قوله عليه السلام: إن الله تعالى يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. تقريب الاستدلال لم يذكره الشيخ رحمه الله. قال وفيه التقريب اللي قربنا من الخارج، قال وفيه أن مدلول هذا الحديث كما عرفت في الآيات، كما عرفت في غير واحد من الأخبار اللي تقدم علينا حديث السعة، ايش بيه مدلولة؟ قال مدلولة معلق متوقف على فالشيء، هذا الشيء الأخباريين لا ينكرونه. قال مما لا ينكره الأخباريون، الأخباريون أيضا يقولون بأنه لولا أدلة الاحتياط نحن نقول بمن؟ نقول بالبراءة. لكن يقول احنا عندنا أدلة الاحتياط هي بيان، ومع مجيء البيان يرتفع شنو؟ يرتفع عدم البيان. فإذا دلالة هذا الحديث معلقة على شنو؟ معلقة على أن أدلة الاحتياط تكون شاملة علما لموارد الشبهات البدوية، أما إذا كان شاملة إلها فلا تصل النوبة إلى مدلول هذا الحديث الشريف. ومنها قوله عليه السلام الحديث السابع، قوله عليه السلام في مرسلة الفقيه، مرسلة الفقيه يعني الرواية رواها الشيخ الصدوق مرسلا في كتاب من لا يحضره الفقيه: كل شيء مطلق يعني مباح يعني مرخص فيه، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. الآن نقرأ بعض الشيء هنا إلى أن نوصل إلى المورد اللي هو محل بحثنا. حتى يرد فيه نهي، هذه الرواية وإن كانت مرسلة ورواها الشيخ الصدوق مرسلة، إلا عند المعظم وفي بعض المصادر المشهور عندهم مبنى، المبنى يقول أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيد غيره. يعني شلون غيره إذا يسند معتبر يكون لو ما يكون معتبر؟ ابن أبي عمير إذا أرسل رسالة كإسناد غيره، فكما أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيد غيره فكذلك مراسيل، عندنا مبنى في مراسيل الصدوق أيضا يقول يلحق مراسيل الصدوق بمن؟ بابن أبي عمير، فكذلك مراسيل الصدوق كمسانيد غيره فتكون ماذا؟ فتكون معتبرة. بناء على هذا المبنى، نحن نشتغل على هذا المبنى، بناء على هذا المبنى فلا بحث سندي في هذه الرواية، فلا بحث سندي في هذه الرواية راح يكون معتبر. وأما البحث الدلالي، بس ها لا بحث سندي بناء على هذا المبنى، وإن كان جمع من المحققين ناقشوا هذا وخالفوا هذا المبنى، وذكرنا ذلك في علوم الدراية والرجال. بلي لا مرسلة الفقيه الكتاب من لا يحضر، قال قوله في مرسلة الفقيه، ومنها قوله عليه السلام في مرسلة الفقيه. مرسلة الفقيه عن شنو؟ يعني هذه رواية مرسلة رواها الشيخ الصدوق مرسلا في كتاب من لا، مو في كتابه، يقولون كتاب الشيخ الصدوق ليس اسمه فقط من لا يحضره الفقيه، لا كتاب من لا يحضره، لذلك لا تلاحظون ما قلت في كتابه من لا يحضره، لا في كتاب من لا يحضره الفقيه، يعني في كتابه كتاب من لا يحضره الفقيه. طب على كل، فإذا بناء على هذا المبنى لا بحث سندي، وأما البحث الدلالي استدل الشيخ الصدوق بهذا الحديث في موارد. المورد الأول، قلنا نجي العبارة، المورد الأول قلنا استدل الصدوق واستند الصدوق إلى هذا الحديث في موارد. المورد الأول قال الشيخ الأعظم استدل الصدوق بهذا الحديث، المورد الأول جواز القنوت باللغة الفارسية. شلون استدل الصدوق بهذا الحديث على جواز القنوت بالفارسية؟ لأنه لم يرد نهي في هذا المورد. ابراهيم بحثت ما شفت فد نهي في هذا المورد، لأنه لم يرد نهي في هذا المورد، وإذا لم يرد فيه نهي فالشيء مباح لو مو مباح؟ قلنا مطلق بمعنى مباح، فالشيء مباح يعني شنو؟ فالشيء جائز. لذا قال يجوز القنوت في الصلاة باللغة الفارسية. هذا المورد الأول استدل به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية. المورد الثاني قال واستند الشيخ الصدوق إلى هذا الحديث في أماليه، كتاب أمال الصدوق، في كتابه المسمى أمالي الصدوق، استند إلى هذا الحديث حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحاضر من دين الإمامية. هذا في التوضيح بسيط، يأتي إن شاء الله مفصلا في باب أن الأصل الأولي في الأشياء ما هو، مع قطع النظر عن بيان الشارع. ما هو الأصل الأولي في الأشياء؟ هل الأصل الأولي في الأشياء الإباحة إلا ما أخرجه الدليل، أو لا أن الأصل الأولي في الأشياء الحاضر المانع إلا ما أخرجه الدليل؟ وهذا بحث يأتي تفصيله إن شاء الله، ولكنه مجملاً ذهب المشهور ومن جملتهم الشيخ الصدوق، ومن جملتهم الشيخ الصدوق علما إلى أن الأصل الأولي في الأشياء الإباحة إلا ما أخرجه الدليل. واستند الشيخ الصدوق في إثبات هذا الأصل، في إثبات هذا المطلب لعدة أمور من جملتها هذا الحديث الشريف في أماليه. هذا اللي يقول عنه الشيخ الأعظم، واستند الشيخ الصدوق إلى هذا الحديث في أماليه، وين؟ حيث جعل إباحة الأشياء، جعل إباحة الأشياء هي الأصل الأولي في الأشياء، حتى شو وقت؟ حتى يثبت الحظر، حتى يثبت المنع من دين الإمامية. هذا المورد الثاني. المورد الثالث اللي استند فيه الشيخ الصدوق إلى هذا الحديث ما نحن فيه، باب الشك في أصل التكليف ببيانه. هذا سوى لم يذكره الشيخ الأعظم بوضوح، ولكن قال ودلالته على المطلب أوضح. معنى ذاك شنو؟ معنى ذاك أن الشيخ الصدوق هو مستدل بهذا الحديث على المطلب. خب، المورد الثالث اللي من مواد اللي استند الصدوق فيه إلى هذا الحديث ما نحن فيه، الشك في أصل التكليف بتقريبه، أن شرب التوتون مما لم يرد فيه نهي. لو كان وارد نهي، لو وارد بيان، ما صار يصير عندنا شك أن شرب التوتون مما لم يرد فيه نهي. وكل شيء لم يرد فيه نهي فهو مباح جائز. فإذا شرب التوتون مباح جائز حتى يرد فيه نهي، وهذا هو معنى أصالة البراءة. هكذا استقرب الشيخ الصدوق ما نحن فيه، يعني جريان أصالة البراءة، تمسكا بمن؟ بهذا الحديث الشريف. يجي الشيخ الأعظم ودلالته. الشيخ الأعظم علق في المقام، مناقش فرق الحديث السابع عن الأحاديث السابقة. علق الشيخ الأعظم رحمه الله بأن دلالة هذا الحديث الشريف على المطلوب أصالة البراءة أوضح من دلالة الأحاديث التي سبقته، يعني من الأول إلى السادس أوضح. لماذا؟ لأن تلك الأحاديث إما أن لا تكون دلالتها تامة، وإما أن تكون دلالتها تامة ولكنها معلقة ومتوقفة على شنو؟ ومتوقفة على أن لا تكون أدلة الاحتياط شاملة لموارد الشبهات البدوية. بينما هاي الشأن منه شأن الأحاديث الستة، بينما هذا الحديث الشريف ظاهر له ظهور، له ظهور في أن الاحتياط في موارد الشبهات البدوية أصولا غير واجب. هذا الحديث حتى يرد فيه نهي، هذا له ظهور في أن الاحتياط في الشبهات البدوية لم يكن أصولا لم يكن واجبا، أن الاحتياط في في الشبهات البدوية أصولا غير واجب. زين، ودليل هذا الظهور من قال بأن هذا الحديث إلى ظهور في أن الاحتياط لم يكن واجبا في موارد الشبهات البدوية، فدلالته راح يصير على المطلوب شنو؟ مدان فين الاحتياط؟ راح يثبت إنه أصل البراءة. شنو الدليل على هذا الظهور؟ والدليل على هذا الظهور أن الحديث الشريف جاء فيه بين قوسين حتى يرد فيه نهي، حتى يرد فيه نهي، والنهي عن أمر يتصور بنحوين. واحد، النهي الخاص، بأن يرد نهي في خصوص شيء كشرب التتن مثلا بما هو هو، هذا النهي الخاص. اثنين، النحو الآخر، النهي العام، وهو النهي عن ارتكاب مطلق المشتبه والأمر بالاجتناب عنه، سواء كان ذلك المشتبه شرب التتن أم غيره. صار عندنا النهي عن أمر يتصور بنحوين، النحو الأول والنحو الآخر. والمنساق إلى الذهن من الحديث الشريف، من جاي يقول حتى يريد فيه نهي، والمنساق إلى الذهن من الحديث الشريف ورود النهي في نفس الشيء بما هو هو، مع قطع النظر عن العلم والجهل بالواقع. لا ورود، يعني مو المنساق، المنساق هذا لا ورود النهي في الشيء من حيث كونه مجهول الحكم، من حيث كونه مشتبها، أو فقل لا ورود النهي في الشيء بعنوان الاحتياط. فإذا البيان العام كاف لو غير كاف؟ فإذا البيان العام غير كاف، بل اللازم البيان الخاص، إن المنساق إلى الذهن من الحديث الشريف ورود النهي في نفس الشيء بما هو هو، وهذا قلنا تعريف لمن؟ للبيان الخاص، للنهي الخاص. فإذا البيان العام غير كاف، فاللازم هو البيان الخاص. وعندها فأدلة الاحتياط إن تمت سندا ودلالة، هم من حيث السرخة نقول تامة، وهم من حيث الدلالة، إن تمت سندا ودلالة فعندها تقع المعارضة بينها وبين منه، وبين هذا الحديث الشريف. كيف تقع المعارضة؟ فإن هذا الحديث الشريف مفاده أن الاحتياط غير واجب، بينما أدلة الاحتياط مفادها أن الاحتياط واجب، فتقع المعارضة. ولدى وقوع التعارض لا بد من إعمال قواعد باب التعارض. من إعمال قواعد باب التعارض؟ من التساقط والرجوع إلى الأصل، لو التخير أكو مبني مو؟ من التساقط والرجوع إلى الأصل. فالأصوليون يرجعون إلى البراءة، إلى أصالة البراءة، وهم يرجعون إلى أصالة الاحتياط أو التخيير. لا اشتغلنا هناك صار مبنانا مو التساقط بالرجوع إلى الأصل، لا التخيير أو التخيير. فالأصوليون يختارون أخبار البراءة ويفتون على طبها، وهم يختارون أخبار الاحتياط ويفتون على طبقها. إذن دلالة الحديث السابع على المطلوب أوضح من دلالة الأحاديث التي سبقته. هذا المطلب وين يقوله؟ قال ودلالة هذا الحديث على المطلب أوضح من الكل. ليش أوضح؟ قال وظاهره عدم وجوب الاحتياط، يعني وظاهر هذا الحديث الشريف عدم وجوب الاحتياط وين؟ في باب الشبهات البدوية أصولاً. ليش عدم وجوب الاحتياط؟ قال لأن الظاهر من هذا الحديث إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو هو، يعني البيان الخاص، النهي الخاص لا البيان العام. وأدلة الاحتياط قلنا في الدروس السابقة، بيان عام لو بيان خاص؟ بيان عام. قال لا من حيث، يعني لا ورود النهي في الشيء من حيث كون ذاك الشيء مجهول الحكم وكون مشتبها، أو فقل لا من حيث شنو، يعني لا ورود النهي في الشيء بعنوان الاحتياط. فإن تم زين، وحينئذ نجي لذيك الأدلة الاحتياط، إن تمت سندا ودلالة. قال فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا، عند ذلك يقول راح يصير تعارض، وجب ملاحظة التعارض بين ذيك أدلة الاحتياط وبين هاي الرواية وبين هذا الحديث الشريف. وأمثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتيام. وبعد ما تلاحظ التعارض كنت ترجع إلى قواعد إعمال قواعد التعارض، ثم الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد التعارض من التساقط والرجوع الأصلي أو التخيير. وكيفما كان فدلالة هذا الحديث على المطلب على جريان أصوات البراءة أوضح من دلالة تلك الأحاديث. ثم قال وقد يحتج الحديث الثامن، يأتي الكلام فيه والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.